أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى مولانا بقية الله في الأراضين نرفع آيات العزاء في أجواء ذكرى شهادة جده الإمام الصادق سلام الله عليه، ونقسم بحرمة الإمام الصادق عليه السلام على إمام زماننا أن يدعو لنا لنكون مع الصادقين، لنكون جعفريين حقا، لنكون موحدين ومحمديين صدقا، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. على أعتاب مولانا الإمام الصادق عليه السلام يجب التنبه إلى أن حق الإمام الصادق سلام الله عليه حق لازم على كل مسلم. كل إمام من أهل أئمة أهل البيت عليهم السلام هو مجدد للبعثة النبوية، إلا أن المجدد الأبرز للبعثة النبوية هو الإمام الصادق سلام الله عليه، بمعنى أن علوم القرآن والتوحيد التي وصلت إلى الأجيال وصلت بتوفيق الله تعالى للإمام الصادق سلام الله عليه. كل مراجع الفقه الإسلامي يرجعون إلى طلاب الإمام الصادق، إلى تلامذة الإمام الصادق، إلى الإمام الصادق عليه السلام. وعندما نستعرض الكتب المختلفة نجد ذكر الإمام الصادق عليه السلام حاضرا بقوة، بحيث لا يمكن الفصل بين إسلام المسلم وبين علاقته بالإمام الصادق عليه صلوات الرحمة. الهم الذي يجب أن يحمله القلب دائما: هل أنا صادق في حبي للإمام الصادق؟ هل يرضى عني الإمام الصادق عليه السلام؟ هو سلام الله عليه أمرنا أن نكون دعاة بغير ألسنتنا، بالعمل. هل تحقق ذلك؟ هو يريدنا أن نكون من المتأسين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الخلق، في العبادة، في حمل هم الناس خصوصا المستضعفين، في الجهاد والبذل والعطاء والتضحية، في العلم، في الحذر الأمني من العدو المبين وأوليائه من شياطين الإنس. فهل نحن كذلك؟ اخترت فقرة من وصية طويلة للإمام الصادق عليه السلام لأحد أبرز أصحابه، واسمه عبد الله بن جندب. لأدخل منها إلى الحديث عن أساليب العدو المبين الذي حذر الإمام الصادق عليه السلام في هذه الفقرة منه. هذه الوصية الطويلة جدا أولها روي أنه عليه السلام أي الإمام الصادق سلام الله عليه قال لعبد الله بن جندب: يا عبد الله، لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور، فما يقصد فيها إلا أولياءنا. لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور، فما يقصد فيها إلا أولياءنا. ولقد حلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. ثم قال عليه السلام: آهن آهن على قلوب هي قلوب الأولياء الذين سيأتي في آخر الفقرة قوله عليه السلام: أولئك أولياء حقا، هؤلاء هم الجعفريون حقا، هؤلاء هم المحمديون حقا، هؤلاء هم الموحدون حقا. آهن آهن على قلوب حشيت نورا، وإنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع يعني الحي الأفعى الأرقم، شجاع الأرقم الحية الخطيرة. أولياء الله تعالى، أولياء رسول الله، أمة رسول الله الحقيقيون، أنصار الله ورسوله وأهل البيت، الشيعة الحقيقيون هم هؤلاء. آهن آهن على قلوب حشيت نورا، وإنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقم والعدو الأعجم. أنسوا بالله أنسوا بالله واستوحشوا مما به استأنس المترفون. أولئك أوليائي حقا، وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية. صدق مولانا الإمام الصادق عليه السلام. إذن إبليس نصب حباله في دار الغرور. في هذه الدنيا مصائد إبليس، حبائل إبليس منصوب. من يقصد بهذه الحبائل؟ يقصد أولياء أهل البيت بإجماع المسلمين شيعة وسنة، على العكس مما يروج الوهابيون. أهل البيت لا يقاس بهم لا الصحابة ولا غير الصحابة، لا يقاس بهم أحد. يجب على الصحابي أن يحب أهل البيت، مش بس يحترم أهل البيت، وإلا لا يكون صحابيا. بإجماع الشيعة والسنة، أولياء أهل البيت هم الذين يمكنهم أن يصلوا إلى رسول الله، هم الذين يمكنهم أن يصلوا إلى التوحيد الحقيقي. الذي لا يوالي أهل البيت لا يكون مؤمنا. أيضا مجمع بين الشيعة والسنة على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته. فإذا الشيعة والسنة على العكس مما نشرت المخابرات البريطانية ثم الصهيونية العالمية والمخابرات الأمريكية، وبتمويل من نفط الحجاز، من نفط آل سعود، نفط المسلمين الذي استغله يهود الحجاز، نشروا الوهابية فأصبح كثير من الشيعة وكثير من السنية يتصورون أن المسلمين الموجودين في العالم اليوم هم عبارة عن سنة وشيعة، والسنة كلهم بفكروا مثل الوهابيين. هذا الصنم الذي يجب أن يكسر الآن، والآن نحن في أحسن عصور ومراحل الأمة الإسلامية في وعي هذا الخطر. الآن أصبح وعي هذا الخطر ممكنا أكثر من السابق. إذن إبليس نصب حبائله في دار الغرور، على من يركز؟ يركز على أولياء أهل البيت. الولاية لأهل البيت، التشيع لأهل البيت نسب. قد تجد شيعي بالهوية لكن لا يأخذ الفقه عن أهل البيت، لأنه لا بيصلي ولا بيصوم ولا متدين، ما بيأخذ الفقه عن أهل البيت. عقيدته أيضا مش واضحة، مثله مثل السنة، بل قد يكون سني من مثلا يقارن به، لكنه يحب أهل البيت أكثر من هذا الشيء. فإذا مسألة العلاقة بأهل البيت نسبية، اكتمال العلاقة أن يأخذ الشخص عقيدته عنهم ويأخذ الأحكام الشرعية عنهم ويكون ملتزما بهم كما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نسبي من التشيع، نسبي من الجعفرية، يعني باعتبار اسم الإمام الصادق الإمام جعفر الصادق، نسبي من الجعفرية موجودة في كل مسلم. وعندما نجد بعض الكتابات السنية بين قوسين عن الإمام الصادق عليه السلام، نجد أن من السنة من يعرف الإمام الصادق سلام الله عليه أكثر من كثير من الشيعة، حتى من بعض من يقولون عن أنفسهم أنهم علماء. مثلا كتاب الإمام الصادق، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، للمصري المستشار عبد الحليم الجندي. هذا مش عالم، مش من حوزات علمية، لكنه عالم، حقيقة هو عالم، يتحدث عن الإمام الباقر عليه السلام باعتباره أستاذ البشرية، ويتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا الأفق. إذن الشيطان يستهدف أولياءنا، يقول الإمام الصادق، يعني أولياء أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء الأولياء ما هو موقفهم من الدنيا والآخرة؟ يقول الإمام الصادق: ولقد حلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. إذا واحد حب شغله ولا يقبل أي بديل عنها. الموالي الصادق ينبغي أن يكون حبه للآخرة من هذا النوع. ولقد حلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. ثم قال: آه آه على قلوب حشيت نورا. عندما يتعلق حب الإنسان بالآخرة يصبح ما يملأ قلبه هو النور، الأمور المرتبطة بالآخرة. الشخص الذي يكون قلبه متعلقا بالدنيا ماذا يملأ قلبه؟ يملأ حب المال، حب الديكور، حب السيارة، حب إلى آخره، حب الشهوات. فلذلك هذه القلوب حشيت نورا. لماذا؟ لأن الآخرة حلت في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. ثم قال: آه آه على قلوب حشيت نورا، وإنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقم، الحي الخطرة، والعدو الأعجم، العدو الذي لا يفهم، مثل الذئب المفترس. لأنه إذا كان العدو ممكن تأخذ وتعطي معه بيكون خطره أقل، بس إذا كان عدو مثل الذئب المفترس لا يمكن أن تتفاهم معه على شيء. أنسوا بالله، أنسوا 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 بالله، واستوحشوا مما به استأنس المترفون. مثلا مجاهدي المقاومة الإسلامية والمجاهدين العراق بأي مكان، بالشام، باليمن، بالحجاز، فلسطين، المجاهد يأنس بأن يخشوشن، بينام وين مكان وبيتعب، كله جهاد في سبيل الله، يأنس بهذا الأمر. لكن المترف بما يأنس؟ بالمجلس الأثير الوفير ووضع المريح والدعوة إلى آخره. أنسوا بالله واستوحشوا مما به استأنس المترفون، أولئك أوليائي حقا، وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية. بما كشفت فتنة اليهود عن لبنان؟ بالمجاهدين الذين أنسوا بالله واستوحشوا مما به استأنس المترفون. وبما تكشف الشدة وبمن في العراق؟ بهؤلاء في فلسطين في أي مكان، بهم ترفع كل فتنة وبلية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محور هذه الفقرة من وصية الإمام الصادق عليه السلام لعبد الله بن جندب، العبارة الأولى: يا عباد، يا عبد الله، لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور. ذكرت في حديثين سابقين أن على المؤمن أن يتنبه لعمليات الشيطان ويتعرف على أساليب الشيطان ومصائد الشيطان وأهداف الشيطان، لأن الشيطان هو العدو المبين الذي لا يمكن للشخص أن يصبح متدينا إلا إذا أمضى عمره يخوض المعركة معه بأشد من كل معارك الدنيا العسكرية. يمضي دنيا المؤمن، يمضي عمره في الدنيا وهو يعيش الجهاد الأكبر مع من؟ مع العدو المبين. عمليات الشيطان وأساليبه باب شديد الأهمية، لأنك إن لم تعرف أساليب العدو لا يمكن أن تواجهه. نقطة على الصدر، مسألة قاعدة واضحة جدا. العجيب أنه نحن رغم التأكيد الإلهي في القرآن على أننا نواجه عدوا مبينا، الأنبياء بعثوا لأجل هذا، الأولياء كلهم والأئمة عليهم السلام يؤكدون على خطورة هذا العدو المبين، وأن على الشخص أن يكون في خندق الجهاد الأكبر باستمرار. كل العلماء الوعاظ عقلاء اللي بيعرفوا الخصوصيات بيتحدثوا عن تحذير من العدو المبين، ونحن نعتقد بأن الشيطان عدو مبين، لكن نتصرف وكأنه لا يوجد شيطان. لذلك معرفة الأساليب تجعلنا نصل إلى مستوى الحذر من هذا العدو المبين. نحن عادة ضحايا جهلنا بأساليب الشيطان. هذا الجهل هو الثغرة أو الثغرات التي ينفذ منها الشيطان. كيف مثلا إذا واحد ترك شباكه مفتوح بفوت منه الحرام؟ الغفلة عن أساليب الشيطان في أي مجال، مثلا في العلاقة بالمال، ما هي أساليب الشيطان في العلاقة بالمال؟ نغفل عن هذا الأمر، فلذلك يدخل الشيطان علينا من المال. طريف بعض الروايات: أول دينار ودرهم ضربا على وجه الأرض شافهم الشيطان فضحك ضحكا عجيبا، ضحك 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 ومسك الدرهم والدينار طلع فيهم يضحك، ثم حضنهما وهو يضحك، ثم وضعهما على عينيه وهو يضحك، ثم قال: لا أبالي بعدكما عبد الناس الوثن أم لم يعبدوا. أنتوا صنم، دينار والدرهم صنم، ما في داعي نروح يعبدوا الأصنام. بس استبهج كثير، لأنه علاقة الإنسان بالمال، هلا بيجينا بعض التوضيحات إن شاء الله بهذا الحديث أو غيره إذا قدر الله عز وجل، علاقة لا بد منها، في حاجة للمال، لكن حدود العلاقة كم؟ هنا الشيطان يدخل ويجعل الإنسان ينساق إلى حيث يختلف مع أخيه، مع أبيه، مع أمه، مع بنيه، مع أقرب الناس، لأجل معبود الشيطان الذي أصبح معبوده، لأجل هذا الصنم. في بعض الروايات أن الشيطان يقول إذا عجز الشيطان عن ابن آدم يقول جثمت له عند المال، بلطيل يكمن له عند المال، فإذا جاء أخذت برقبته. مثلا والله بده يذكر الله عز وجل، بده يصلي، بده إلى آخره، لكن بيضغط عليه، تضغط عليه الحاجة فيفكر بالمال، هنا الشيطان بالمرصاد يأخذ برقبته، يجعله يقع في الحرام لأجل المال. إذن لابد من التفكير بسد الثغرات التي ينفذ منها الشيطان. الثغرات هي نتيجة الجهل بأساليب الشيطان، الجهل في كل مجال، مثلا في مسألة النواحي الجنسية، الغرائز، مسألة الحب، واسطة النقل، وسيلة النقل، مسألة حب الفرش، البيت، بكل مجال من المجالات في أسلوب للشيطان ينبغي أن نعرفه، ينبغي أن نسد ثغرات دخول الشيطان علينا في هذه المجالات المختلفة. لا يمكن أن نسد ثغرات دخول الشيطان وتسويله ووسوسته إلا بمعرفة أساليب الشيطان. أساليب الشيطان لا يمكن أيضا أن نعرفها إلا إذا فكرنا بخواطرنا، خواطر الأفكار. الشيطان منين بفوت علينا؟ الشيطان هدفه كما مر معنا في الحديث السابق هدفه القلب، صح، بس كيف يصل الشيطان إلى القلب؟ الحرام كيف بفوت على البيت؟ إما من الباب أو من الشباك، أو يتسور الجدار ويكسر مثلا قفل معين أو باب معين أو ما شابه. الشيطان كيف يدخل إلى القلب؟ يدخل من الخواطر. شو هي الخواطر؟ الأفكار، يعني ما يخطر ببالي وبالي. طيب، فإذا نحن كنا على طريقتنا مقتنعين هي الخواطر إلنا ونحن ننتج الخواطر، معناها سلمنا خواطرنا للشيطان، يعني لا نفرق بين الخاطرة السليمة والخاطرة الشريرة، كل الخواطر نتصورها إلنا. لذلك ينبغي أن نعرف أن الخواطر على قسمين، خواطر إلنا رحمانية لمصلحتنا، وخواطر ليست لمصلحتنا شيطانية، خواطر خير وخواطر شر. مش أنه إذا واحدنا عصر يفكر شو ما إجى بباله من فكرة، أي شيء يخطر على باله يقول هذه الفكرة أنا أنتجتها ويتصرف معها على أساس أنها فكرته، بده ينتبه. هنا السم في العسل، ويجب أن نفرق بين الخاطرة الرحمانية والخاطرة الشيطانية. أحد علمائنا الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء اللي هو تهذيب إحياء علوم الدين للغزالي يقول ينبغي أن يعلم أن الخواطر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. خواطر ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعلم قطعا أنه داع إلى الشر فلا يخفى كونه وسوسا. أنت روح اقتل هذا الشخص، هذه فكرة شر واضحة، فإذا هي وسوسة من الشيطان. صير واحدنا يعرف كل فكرة هي شر، هذه ليست منه، الشيطان يحاول أن يزينها له. مثلا اغتاب هذا، اضرب هذا، هذا حرام، يعني شر. هون أهمية دراسة الفقه حتى نفرز الخواطر على أساس الفقه. بالفقه هذا الأمر يجوز، إذن هذه الخاطرة رحمانية. هذا الأمر لا يجوز بالفقه، إذن هذه الخاطرة شيطانية. القسم الثاني ما يعلم أنه داع إلى الخير فلا يشك في كونه إلهاما. مر معنا الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه كل قلب له أذنان، على إحداهما ملك مرشد وعلى الثانية شيطان مفتن، الشيطان يأمره والملك يزجره. إذا الملك هو الذي يلهم. عم بيقول الفيض الكاشاني ما يعلم من الخواطر أنه داع إلى الخير لا يشك في كونه إلهاما، واضح هذا إلهام من الملك. القسم الثالث وهنا تسكو العبرات، كيف انه الاصطياد في الماء العكر، الشيطان ما بيجي للانسان بشكل هيك عم بيقول له مثلا الشغل الغلط اللي اعملها، حاول يزين له. ما يتردد فيه فلا يدرى انه من لمة الشيطان او من لمة الملك. اللمة شو هي؟ الرفقة، يعني يلم به، يلم به غير يلم، يلم يعني عنده اطلاع عليه، بس يلم به يعني يرافقه. الخاطرة التي لا يعرف هل هي من رفقة الشيطان ولا من رفقة الملك، فإن مكايد الشيطان أن يعرض الشيطان الشر في معرض الخير. بيجي الشيطان بزين، هذا معنى تزيين الشيطان، معنى تسويله ووسوسته، انه مثلا والله الواحد شاف هيك ذهب معين، محل ذهب، اذا اخذت الذهب اذا سرقته، طبعا الشيطان بيحكي مع الشخص بالطريقة اللي بيعرفه، بيقيمه، بيحكي معه بحسبه، اذا سرقت الذهب هذا وبعدين بعد ما تشتغل ومدري شو بتتوب وبترجع المبلغ وزيادة كمان وبتتصدع على الفقراء، وشو فيها القصة؟ زلم مش هذا صعب ومش بحاجة لهم كلهم، بصير يزين له البهارج. طبعا هذا مثال واضح، لكن الأمثلة مثلا هذا الشخص أذاك لازم تمسح الأرض فيه، لازم تنتقم منه، بيشوف واحد كأنه في طوفان بداخله، كأنه هبوب الهوج الرياح عم تدفعه باتجاه انه ينتقم. الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الناس مع بعضنا بشكل عام، الشيطان يدخل على الخط بصير يزرك للشخص حتى يغلط، غلط بزرك للتاني، يريد ان يوقع بيننا العداوة والفتنة. إذن فإن من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير، والتمييز بينهما غامض، وأكثر العباد به يهلكون، فإن الشيطان لا يقدر على دعوتهم إلى الشر الصريح فيصور الشر بصورة الخير. لذلك ما هو الطريق إلى النجاة؟ يقول فيض الكاشاني لابد لمن يريد النجاة أن يطول وقوفه عند الأساليب التي يستخدمها الشيطان. إذن لابد أن نعرف أساليب الشيطان، عملياته، مصائده. هذه الأساليب ماذا يريد منها الشيطان؟ يريد إضلال الإنسان. مر معنا، برجع بذكر، هدف الشيطان القلب، صح؟ والقلب حتى يوصله بده يتحكم بالخواطر، بس شو هدفه من الوصول الى القلب والتلاعب بالخواطر؟ الهدف الاضلال، ان يضل الانسان. شو يعني يضل؟ يعني يجعله يضيع عن الطريق، يتيه عن الطريق. الضلال هو ضياع عن الطريق. في عنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الخروج عن الصراط المستقيم خروج عن الهدى، خروج عن الهداية الى الضلال. هذا الضلال على قسمين، ضلال قريب وضلال بعيد. ضلال قريب الذي يخرج عن الطريق، شخص يسير في طريق ما وابتعد عن الطريق وضيع الطريق لكن ما يزال قريبا من الطريق. يمكن مثلا تمر سيارة ويسمع صوتها ويعرف وين الطريق ويرجع، يمكن يمر شخص يسمع صوته ويرجع، يمكن انه يدور شوي فيجد الطريق، بعده ضلال لكن قريب، ضياع لكن قريب. لكن اذا بعد له شي 20-30 كيلو متر صار في قلب الصحراء، صار بعيد. اذا الضلال البعيد، الشيطان شو هدفه؟ هدفه الاضلال. يعني فينا نقول كل اساليب الشيطان وكل عملياته بهدف اضلال الانسان. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يريد من الانسان ان يكفر، يريد ان يضل الانسان. قال تعالى يحكي ما قاله الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. أنا وياكم نشعر أن الشيطان هالقد بيتعب علينا وضدنا. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن الإضلال هو الهدف. القرآن الكريم يعطي عنوانين عامين لعمليات إضلال الشيطان. الشيطان كيف يضل الإنسان؟ بالوسوسة والتسويل. الوسوسة والتسويل يأتي في سياقهما الحديث عن حوالي 32 أسلوب من أساليب الشيطان. يعني العنوانين العامين، العنوان المركزي الإضلال. الإضلال ما هو طريق الشيطان إليه؟ الوسوسة والتسويل. الوسوسة والتسويل بأساليب مختلفة، بالأز، بالهمز، بالإضلال، بالإزلال، بالاستحواذ. الأساليب المختلفة حوالي 32 أسلوب تقدم قسم منها وهو الأقل، ويأتي الباقي تباعا إن شاء الله. طيب شو الفرق بين الوسوسة والتسويل؟ الوسوسة هي مفاتحة بالشر. بيجي واحد بيقول لشخص انه شو رأيك تعمل هيك، انت ما عندك مصاري، شو رأيك تروح لفلان تطلب منه مصاري، وهذا فلان امواله معروف انه اموال حرام. فبيقول له مثلا طيب وهذا كيف؟ بيقول له انت شو عليك، شو بعرفك، روح اطلب منه مصاري. وسوس. طبعا هي وسوسة خفيفة، في أشد من هيك كثير، والأمثلة واضحة. قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس. الشيطان شغل في الوسوس. طيب التسويل. التسويل باللغة يعني الجذر يلتقي مع معنى الاسترخاء. انه واحد بيكون ماخذ موقف ما بده هالشغلة، فبتحكي معه انه مثلا مش قبلان يسرق، واحد بده يقنعه بالسرقة، فبيطرح عليه فكرة بطريقة بحيث انه بيسترخي. هذا التسويل، يعني صار مهيأ للانقضاض عليه واقناعه. التسويل هو تسهيل الامر وحمل للمسول له على الاسترخاء امام العرض. في كتاب العين يقول الأسول من النبات الذي في أسفله استرخاء. إذن الوسوس مقدم للتسويل، بيطرح له الفكرة أول شيء، وسوس وسواس، بيطرح الفكرة وبيخنس أو ما بيخنس، بعدين مرحلة الثانية بخليه يسترخي أمام العرض، بعدين بصير يدفعه. طبعا هون بدنا ننتبه أنه مش دائما الشيطان هو اللي بيكون مبادر. الشيطان بالأول ببادر صح، بس بعدان الإنسان اللي متأثر بالشيطان لوين بيوصل؟ بيوصل إنه يتبع خطوات الشيطان، ومن كثرة اتباعه صار ماشي وراه. مش الشيطان جاي لعنده عم يستهدف، هو ماشي ورا الشيطان، ويصل إلى مرحلة يصبح من أولياء الشيطان. إذن في عمليات للشيطان وفي نتائج لهذه العمليات، والإنسان أحيانا يصل إلى مرحلة أنه يصبح من شياطين الإنس، يعني مرة بيكون يتبع خطوات الشيطان، مرة بيكون ولي للشيطان، مرة بيكون أخ للشيطان، إخوان الشياطين، مرة بيكون لا يعني هو شيطان، مش إنه أخ الشيطان، لا صار شيطان حياة شياطين الإنس. فإذا في مراتب هذه تنتج عن العمليات، إذا قدر الله يأتي الكلام عنها بعد الانتهاء من العمليات والأساليب. إذا جئنا إلى الأساليب، الأساليب نجد قائمة طويلة جدا، سأبدأ ببعضها. التخويف من أساليب الشيطان أنه بخوف الشخص، لأنه إذا الشخص بيكون متماسك مش خايف بيكون أقوى، فإذا خاف أصبح هناك مجال للتأثير عليه، مثل الصخرة الرابضة على الأرض إذا صح التعبير، ترفعها شوي صارت مهيئة أن تحرك. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعني يخوف الإنسان من الفقر، أنت بك تعطي مال لحدا وبكرة بلكي أنت احتجت، يخوفه من الفقر، فبيكون بده ينفق مما يحب، بصير ينفق مما لا يحب على طريقتنا، انه قال نحن عم نتصدق وعم نعمل خيرات كثير، بيطلع النتيجة انه مجموع الصدقات بالسنة ما بيطلعوا قد جانب ديكور بجانب غرفة لبعض الناس، او ما بيطلعوا قد ثمن اطار سيارة اطار رنج او ما شابه لبعض الناس، او مثلا مجموع العطر اللي بيشتريها الشخص، او مجموع الزايد من الزين اللي بتشتريها المرأة، او ما بيطلع مجموع ثوب من الاثواب اللي اصلا ما الها عازل. مين هي هذه اللي قد تكون طلبت مهر الزهراء، لكن خزانتها كيف شكلها؟ لا بتفكر لا بالفقرة ولا بالزهراء ولا بأهل البيت، بالخزانة سيرتها سيرة هند والعياذ بالله. طبعا يعني مع الاعتذار من كل بيشتغلوا هيك مش منتبهين، بس هي الأمور نسأل إذا ما ذكرناها، لابد من التنبيه المسائل. فبيجي الشيطان هذا الشخص اللي بده ينفق يخوفه من الفقر حتى لا ينفق، او تخويف بغير الفقر من قبيل تخويف المجاهد من انه اولاده رح يضيعوا من بعده هو بالجبهة، فبصير الشيطان يقول له مرتك ولادك شو تصير فيهم، شو تعرض حالك انت واجب عليك. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الإمام السجاد عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون. وقال: وأنسه ذكر الأهل والولاد. إذن من أساليب الشيطان التخويف، المؤمن لازم ينتبه أنه دائما يتوكل على الله، ويفوض أمري إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كن مع الله ولا تبالي، ليس مع الله وحشة. يواجه هذا السلاح، هذا الأسلوب من الشيطان، بده يواجه المؤمن بتقوية الأنس بالله عز وجل. ثانيا: أسلوب الآمال الكاذبة، انه مثلا اذا انت بتروح لعند فلان بتزوره، بعدين هو بزورك شغلي بتطور كذا، المسألة الفلانية، المال اذا اشتغلت هيك بصير عندك هيك، الامل بيقعد يهندس. ما في مخلوق، ما في بني ادم الا وهو مهندس، عنده مكتب هندسي إذا بدأ ترسم الخرائط، إذا بتتصور هيك من الذهن تطلع بتملي البيت كله وأكثر، ما بيعود الأرشيف، ما بيعود يساع البيت، ما بيعود يكفي أرشيف. دائما هندسة، دائما 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 تخطيط وخرائط، أعمل هيك شغل فلانية، هيك فلان، هذا بدي أقول له هيك. الهندسة المستمرة، هالهندسة تقوم على أساس آمال، أكثر هالآمال كاذبة، لأن واحدنا ما بيفرز بناء للحكم الشرعي هل يجوز لي أن أفكر بهذا أو لا، وإنما نسترسل مع التفكير، لأن احنا مقتنعين أنه كل خواطرنا منا. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، بأي ثاني هنا؟ الآمال الكاذبة إلها أربع مراحل. المرحلة الأولى، الشيطان لا يتمكن، يعجز الشيطان عن إغواء أحدنا من خلال الواقع المعاش. مثلا بيكون واحد مقتنع أنه هو موظف وراتبه هالقد ومرتب أموره وماشي حاله، فما بيقدر الشيطان يخليه من خلال هالوضع اللي هو فيه يرتكب حرام. بيجي بيقول له: طيب ليش فلان راتبه أكثر من راتبك؟ ليش هيك؟ ليش أنت ما بتعمل هيك حتى يصير عندك الراتب؟ أو مثلا تفوت بمشروع تجاري، مثلا والله المشروع التجاري في شريك معين، في كذا، في شغل حرام، تفوت بعمل، فرصة عمل تاني، يزرع له هذا الأمل ليضله، يعجز عن إغوائه من خلال الواقع المعاش السليم، فيلجأ إلى عالم الوعود والأمان. فإذا أحكم وثاقه عندئذ يجذبه إلى أهوائه الشيطانية، بل له أنت لازم تأمن مستقبلك وولادك وحيثيات وعلاج. طيب بيقولوا لك أنه هاي الوظيفة حرام، ليش حرام؟ تشتغل بمطعم بقدمه خمر، انت شو عليك؟ انت اشتغل وهني بقدمه خمر. طيب فاذا طلع هالمطعم بقدمه تكرم لحم خنزير، انت ما عليك، شو عم تاكل؟ طيب الامور الثانية كيف؟ شو الى ان يقع في الحرام بالتدريج، اول شيء بيقبل منه هون، بعدين بجره للمحرمات الثانية. في عالم الامال الكاذبة بدنا ننتبه ما هي الأمور التي يجوز لنا التفكير بها. مثلا أنه واحد عم يبني أمل حتى يصير معروف بين الناس، حتى يصير عنده سمعة، هذه أمال كاذب وحرام. لازم ندور، المؤمن بيفهم أنه يدور على السمعة عند الله عز وجل، أما السمعة عند الناس هذه إرادة علو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا أنا عم دور على ظهور بين الناس، هذا علو، إرادة علو في الأرض حرام. فأي أمل بعيشه هذا أمل كاذب وحرام بهالمجال. أو أنا مثلا والله لازم يكون مصرفي كذا، لازم يكون نمط اللبس كذا، لازم تكون السيارة كذا، شو بلاء عجيب. الآن إذا نحن منجي لمئة شخص من هول المترفين منشيل الزايد من حق السيارات، كم بيت بتعمر؟ كم بيت بتعمر؟ إنه مثلا والله شباب 24 سنة سيارته قديش؟ 100,000 دولار. شو يعني؟ على أي أساس؟ أو أنه مثلا تواضع واحد جيب سيارة بشي 30,000 دولار، شو 30,000؟ على شو؟ يعني وين الإنسانية؟ واحد لا يحمل هم غيره أبدا. هالآمال الكذبة أنه لازم أن تكون السيارة اللي ماشي فيها كذا، هذه أمنية شيطانية ما إلى أصل، هذا جهل، غرور، غفلة. أيضا من أساليب الشيطان التزيين، وهذا أخطر أسلوب من أساليب الشيطان التزيين. قال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وزين لهم الشيطان أعمالهم بأي تلت، فزين لهم الشيطان بأي تلت، بأي رابعة، وإذ زين لهم الشيطان. لماذا التزيين أخطر الأسلحة؟ رح بين الجواب باختصار على أمل تفصيل في هذا الموضوع لاحقا إذا قدر الله تعالى باعتبار الوقت. التزيين أخطر أسلحة الشيطان لأمرين. الأمر الأول أن الشيطان يعتمد الزينة ليزين به. الشيطان كيف بيزين؟ بالزينة، قد يكون في زينة يزين فيها، مش هيك؟ هذا الأمر الأول، يعني السبب الذي يجعل التزيين أخطر أسلحة الشيطان سبب مركب من أمرين. الأمر الأول أن الشيطان يعتمد الزينة ليزين. الأمر الثاني أن كل ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أراد الله عز وجل أن يختبر الإنسان فجعل الأمور مزينة. كيف واحد مثلا بدك تختبره أنه بيعرف بالقماش، بيعرف بالقماش أو لا، فتقدم له قماشا مزيفا، لكن مزين بهارج وكذا، بمجرد أن يلمس وينظر بيقول لك هذا مزيف مش أصلي. هذا اللي بيعرف أمور الدنيا كلها مزينة. الله عز وجل زينها لماذا؟ لأنه يريد المتدين العاقل الذي لا، بالتعبير العام، ما بيعوم على شبر ماء، لا يخدع بالسطح بالشكل، أصلا لا يعرف عقله الوقوف عند التسطيح، ينفذ إلى العمق دائما. مثلا بشوف عسل، بس هذا العسل فيه سم ولا ما فيه سم؟ العقل، شو الأسلوب المناسب؟ قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. شو يعني صعيدا جرزا؟ مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء. هل الدنيا المخضرة، الزاهية، الورود، الأشجار، الأنهار، العصافير إلى آخره، هذه ستصبح أرضا يبابا بلقعا لا نبات فيها، صعيدا جرزا. أيضا من الآيات في التزيين: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. العاقل لا يخدع بالمظاهر. العاقل كما تحدث الإمام الصادق عليه السلام: حليت الآخرة في أعينه لا تحلو الدنيا. بشوف مثلا الطفل الصغير ما بيعرف انه هاللعبة اللي عم يركض وراها هلا هذه تزول، مثلا هالفقاعة اللي تشترى اي كيال صغيرة بينفخ فيها وبيقوم الركض وراها وبها يصل الولد. كل امور الدنيا هيك، الصغير ما لا يدرك ان هذا يزول، لكن الكبير مفترض عاقل. اذا الكبير عم يركض وراء الكنباية والسيارة والشغل الفلانية والثوب الفلاني والساعة والمسبحة وإلى آخره، السلع وهالأكل وغيرها، هذا ولد ليس عاقلا، لأنه يتصرف كهذا الطفل، هو مخدوع. المقابل للمخدوع ما هو؟ القرآن الكريم يصرح بعد هذه الآية من آل عمران، الآية 14 اللي هي: زين للناس حب الشهوات، بعدها مباشرة: قل أنبئكم بمن ذلكم للذين اتقوا عند ربهم خير من ذلكم. شو يعني الشهوات التي مرت ذكرت في الآية؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذي يعرض عن شهوات الدنيا يحصل عليها في الآخرة بشكل دائم مدى الخلود. الذي يركض خلف شهوات الدنيا ويقع في الحرام يخسرها، لا يحصل عليها إلا لفترة ويمضي الخلود يعذب لأجله. هم في معادلة كثير مهمة، إن القرآن ما عم بيقول لا تهتم بالشهوات نهائيا، عم بيقول أجل الشهوات الحرام تحصل عليها بالحلال. إنه مثلا والله الحور العين ولحم طير مما يشتهون والجنة وأنهار من خمر وعسل ولبن إلى آخره، كل الأمور الدنيوية اللي قلبنا شأف عليها يتلهف القلب للحصول عليها، أجلها بتحصلها بدون جهنم بدون عذاب. بس مسألة تأجيل، أنت الآن مسافر لا تفكر بأن تدخل إلى وليمة وتطبخ وتنفخ إلى آخره، أنت مسافر، لكن تصل إلى المقصد وهناك يمكن أن تحصل على كل ما تريد. ما في شيء يعني المؤمن مذوق، المؤمن ذواقة، المؤمن لا يحصل على العاجل ويضيع الآجل. طريف جدا انه منقول عن هارون المسمى بالرشيد انه مر اثناء الطواف شاف بحجر اسماعيل في زاهد كان موجود هناك، فسلم عليه هارون قال له السلام عليك ايها الزاهد، قال له هذاك انت ازهد مني. تعجب هارون، هو زاهد ازهد؟ قال نعم. قال له كيف انا ازهد منك؟ قال انت زهدت في الآخرة، انا زهدت في الدنيا بس، الدنيا ما الي من واحد يزهد فيها، لكن انت زهدت في الآخرة، آخرة ما بدك اياها، انا الدنيا بديش اياها، الدنيا مش قيمتها، فانت ازهد مني. لاحظين الجنون وين والعقل وين؟ العاقل هو الذي يترك القليل الذي سيوصله إلى جهنم ويهتم ويطمع بالكثير الدائم الذي لا شقاء معه ولا بؤس وإنما هو نعيم مطلق. بس إنه عمهلك يعني بدل ما تستعجل وتأكل هالأكل هلأ وهي حرام تأكلها بعدان بشكل دائم وهي حلال وما فيها الضرر اللي بيكون عندك. إذن التزيين يقابله قل أنبئكم بخير من ذلكم، النتيجة التقوى. فهذا التزيين ومقابله يوصلنا إلى الحديث عن الاختبار. ما معنى أن التكليف الشرعي قائم على أساس الاختبار، التدين قائم على أساس الاختبار، أن الشخص ينبغي أن يفكر ويصل إلى الحق مع أن الحق متداخل مع الباطل. توضيح هذا الأمر وما يتعلق به وسائر أساليب الشيطان في الأحاديث القادمة إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في غزة هاشم وكل فلسطين وشهداء الإسلام في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، والبحرين والباكستان والحجاز واليمن وسائر وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صلِّ على